علي بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين. كان الكلام في الأدلة التي أقيمت على حجية الأدلة العقلية التي أقيمت على حجية مطلق الظن، وقد تقدم الكلام في الدليل الأول والثاني، وظهر مما تقدم عدم تمامية كل واحد من هذه الأدلة. الكلام فعلا في الدليل الثالث على حجية مطلق الظن، وهو الذي ذكره شيخنا الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، أو نقله عن شيخه، عن أستاذه، عن صاحب الرياض. فهذا القول منسوب لصاحب الرياض، أي هذا الاستدلال من صاحب الرياض وهو السيد علي، وقد نقله المحقق الاشتياني رضوان الله تعالى عليه، وحكاه بأن صاحب الرياض قد ذكره في مجلس المذاكرة. ولكن بعض شراح الكفاية قد ذكروا أن هذا القول أو هذا الدليل هو للحجة السيد محمد ابن صاحب الرياض وليس لصاحب الرياض. على كل حال، بل ابن صاحب الرياض نقلوا هذا القول، لكن كفكرة عامة الظاهر من هذه الأدلة ومن مناقشات المصنف أنه هؤلاء كانوا في ارتكازاتهم دليل الانسداد، ولكن أرادوا أنه أن يغضوا النظر عن بعض مقدمات دليل الانسداد، فجعلوا هنالك طرق في إثبات هذا المطلوب. وإلا لو لما لاحظتم الدليل الثاني يوم أمس، لاحظناه أنه قد ناقش المصنف بأن هذا الدليل هو بعض مقدمات ماذا؟ بعض مقدمات دليل الانسداد، وبالتالي أنهم يذكرون بعض مقدمات دليل الانسداد ويتغاضون عن بعض الآخر، إما لوضوحها أو لكذا، ثم ينقل هذا القول عنهم، وبالتالي يشكل عليهم بأنه هذا لا يتم إلا إذا قلنا أو ضممنا له مقدمات دليل الانسداد. لاحظوا في هذا الدليل، وهو أيضا مؤلف، أي ما نقله شيخنا العلامة الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، نقله عن صاحب الرياض. لاحظوا هذا الدليل وشوفوا مناقشة المصنف له على نفس الفكرة ونفس المناطق. وحاصل هذا الدليل أنه هو في الحقيقة أيضا مؤلف من مقدمتين. المقدمة الأولى أنه لدينا علم إجمالي بثبوت تكاليف فعلية في موارد المشتبهات، سواء كانت وجوبية أو تحريمية. إذن المقدمة الأولى وجود علم إجمالي، هذا العلم الإجمالي يقتضي ثبوت ما متعلق أي شيء؟ تكاليف فعلية موجهة إلى العباد، هذه في موارد المشتبهات. المقدمة الثانية هو أنه مقتضى هذا العلم الإجمالي، مقتضاه هو وجوب الاحتياط. لماذا؟ لو علمنا إجمالا، مثلا لو علمنا إجمالا بنجاسة إناء بين 100 إناء، لا ريب ولا إشكال أن مقتضى هذا العلم الإجمالي هو ماذا؟ هو منجزيته لجميع الأطراف، سواء قلنا بأن الملاك في منجزية العلم الإجمالي على أساس العلية التامة كما ذهب إليه محقق العراقي وغيره، أو نقول على أساس تعارض الأصول في الأطراف كما عليه مشهور العلماء ومنهم المحقق النائيني والسيد الخائي وجل من تأخر عنه. على كل حال، مقتضاه يجب الاجتناب عن هذه المئة من الأواني لو علمنا بنجاسة إناء بينها علما إجماليا لا أشخصه. فاحتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل واحد من هذه الأطراف على نحو السوية زين، فحينئذ أولا يحرم المخالفة، مخالفة القطعية بأنه أشرب جميع الأواني، وكذلك يجب الموافقة القطعية بالاجتناب عنها جميعا. إذن العلم الإجمالي مقتضى في المقام بوجود واجب، بوجود تكاليف فعلية منجزة، مقتضى هذا العلم الإجمالي ماذا؟ ووجوب الاحتياط بالإتيان بجميع أطراف الشبهة إذا كانت الأحكام، إذا كان المعلوم وجوبيا، وترك جميع أطراف الشبهة إذا كان المعلوم بالإجمال تحريميا. هذا مقتضى ماذا؟ مقتضى العلم الإجمالي. إذن الإتيان بكل ما يحتمل الوجوب وترك كل ما يحتمل الحرمة، هذا مقتضى ماذا؟ علم إجمالي مقتضى أن يكون منجزا لجميع أطرافه، فتجري قاعدة الاحتياط في البيت. فالاحتياط يقتضي ماذا؟ الاجتناب عنهما. لكن لما كان الاحتياط غير ممكن للزوم العسر والحرج، فمقتضاه رفع قاعدة الاحتياط التي يقتضيها العلم الإجمالي. ولكن كل شيء يقدر ماذا؟ يقدر بحسبه. أنا إيش عندي الآن؟ علم إجمالي، عندي قاعدة الاحتياط التي هي من لوازم ماذا؟ من لوازم العلم الإجمالي. يجب مقتضى الاشتغال اليقيني يستدعي ماذا؟ أو يقتضي الفراغ اليقيني، سواء كان علما تفصيليا أو علما إجماليا. هذا العلم الإجمالي في الحقيقة يقتضي المنجزية، والمنجزية معناه إما في طرف الوجود وهو الوجوب، أو في طرف العدم وهو الحرمة. لكن الاحتياط في جميع أطراف الشبهة يلزم أن يقع المكلف في العسر والحرج، فالاحتياط يرتفع. ولكن مقتضى الجمع بين العلم الإجمالي بوجود التكاليف ومقتضى قاعدة الاحتياط المقتضي لها العلم الإجمالي ومقتضى قاعدتنا في الحرج هو القول بالتبعيض، أي بتبعيض الاحتياط، بمعنى أنك تحتاط بمقدار شنو؟ لا يلزم منه العسر، حتى نحافظ على العلم الإجمالي، مقتضى المحافظة على العلم الإجمالي ومقتضى المحافظة على قاعدة ماذا؟ نفي الحرج والعسر والحرج. حينئذ مقتضاه القول ماذا؟ بالتبعيض في الاحتياط. والتبعيض في الاحتياط حينئذ علم ما عندي، ايش عندي؟ عندي ظن، عندي شك، عندي ماذا؟ عندي وهم، ثلاثة. لا ريب ولا إشكال أن الانتقال من المضمون إلى المشكوك والموهوم هذا يقتضي ماذا؟ يقتضيه أن يكون خلاف الضرورة والإجماع. هسه احنا خلينا نضيف هاي المقدمة، وإن لم يذكرها المصنف في ضمن استدلاله، نقول يقتضي ترجيح المرجوح على الراجح أن تترك ماذا؟ لأنه أنا عندي علم إجمالي، شوي أنت أبو وياي، عندي علم إجمالي أطرافه بعضها مضمون، ما عندي علم تفصيلي، فأنتقل إلى الكاشف الأقل من العلم، ما هو؟ الظن. ثم الكاشف الأقل من الظن وهو ماذا؟ الشك. ولذلك الشك كاشفون، ويقولون انه عباره عن شنو فقط، عن عدم، عباره عن تساوي طرفين وكذا، لا كشف فيه، لكن هذا كشفه اقل من الجسم من الظن. ثم بعد ذلك الوهم، هذا مقتضى العلم الاجمالي. مقتضى منجزيه العلم الاجمالي ان اتي بجميع المظنونات وبجميع المشكوكات وبجميع ماذا؟ وبجميع الموهومات. هيك مقتضى. حينئذ نقول أنه الإتيان بهذه الأطراف ثلاثتين مقتضى شنو؟ الوقوع في العسر والحرج، فهو منفي بهذه القاعدة. حينئذ يدور الأمر بين ترك العلم الإجمالي وقاعدة الاحتياط مطلقا وبين العمل بهما، ولكن من دون الإخلال بقاعدة نفي العسر والحرج. كيف أن نلتزم بالتبعيض في الاحتياط؟ التبعيض في الاحتياط يدور الأمر إما أن نعمل بالمظنونات أو نعمل بخصوص المشكوكات أو نعمل بخصوص الموهومات. هالشي يصير لا ريب ولا إشكال أن المظنون بمقتضى الإجماع والضرورة مقدم على المشكوك والموهوم، فحينئذ مقتضى العلم الإجمالي ومقتضى قاعدة نفي العسر والحرج هو حجية الاحتياط في خصوص المظنونات، وحينئذ يجب الإتيان بما قام عليه الظن، وهذا هو معناه حجية مطلق الظن. لاحظتم؟ قال قدس سره، شوفوا عبارته الثالث أي الوجه الثالث في الاستدلال، ما عن السيد الطباطبائي قدس سره من أنه لا ريب في وجود واجبات ومحرمات كثيرة بين المشتبهات. شوفوا هذا علم إجمالي، هاي المقطع هذه المقدمة الأولى، هذا العلم الإجمالي. ومقتضى العلم الإجمالي ومقتضى ذلك ومن لوازمه وجوب الاحتياط بالإتيان بكل ما يحتمل الوجوب ولو موهوما، وترك ما يحتمل الحرمة ولو كان كذلك. لكن مقتضى أن يقع المكلف ماذا؟ في العسر والحرج. لكن مقتضى قاعدة نفي الحرج شنو مكتوب؟ الخرج، حرج هنا خرج. قاعدة نفي الحرج عدم وجوب ذلك كله، ما قال عدم وجوب الاحتياط، عدم وجوب ذلك كله، أي الاتيان بالمظنون بكل محتمل سواء كان مظنونا أو مشكوكا أو محتملا أو موهوما، هذا معناه. لا، أن مقتضى قاعدة نفي الحرج هو عدم الاتيان للزومه، لو أتينا به بهذه الأطراف كل جميعا لزم من العسر والحرج، فحينئذ لا بد من القول بالتبعيض في الاحتياط. قال عدم وجوب ذلك كله لأنه يوقع المكلف في العسر الأكيد وحرج شديد، فمقتضى الجمع بين قاعدتي الاحتياط، هاي قاعدة الاحتياط من جبناها؟ من العلم الإجمالي، من نشأت من العلم الإجمالي، بين قاعدتي الاحتياط وانتفاء الحرج العمل بالاحتياط. العمل بالاحتياط في الجملة، مو بالجملة، في الجملة يدور الأمر إما أن نعمل بالمظنون فقط أو نعمل بالمشكوك أو نعمل ماذا؟ بالموهوم، أحدهما. لا ريب ولا إشكال أن العمل بالمظنون مقدم بحسب الإجماع والضرورة. قال العمل بالاحتياط في المظنونات دون المشكوكات والموهومات. يا بليش؟ لأن الجمع على غير هذا الوجه، يعني أن أعمل بالموهومات أو أعمل بالمشكوكات، لأن الجمع على غير هذا الوجه بإخراج بعض المظنونات. تفصيل، أقول أعمل بالمظنونات ولكن مطلق المظنونات، بعض المظنونات، وما أعمل بمطلق المشكوكات، أعمل ببعض المشكوكات، وما أعمل بمطلق الموهومات، أعمل ببعض ماذا؟ الموهومات. هيك راح يصير، فها هنا أترك بعض المظنونات، ها هنا أترك بعض المشكوكات، ها هنا أترك بعض الموهومات، حينئذ يتلفق الاحتياط. وما يصير أنه يصير احتياط كلي. يقول هذا طرح للمرج، طرح للراجح في مقابل المرجوح، وهذا مما قامت الضرورة على بطلانه. قال قدس سره، لأن الجمع على غير هذا الوجه وهو إثبات خصوص المظنونات دون غيرها بإخراج بعض المظنونات وإدخال بعض المشكوكات والموهومات باطل إجماعا. واضح إن شاء الله. لكن المصنف رضوان الله تعالى عليه استشكل على هذا الدليل، وهو أن لو اقتصرنا على هاتين المقدمتين فقط، زين في الحقيقة لما أنتج وجوب العمل بالظن، مقتضى العلم الإجمالي مقدمة أولى، مقتضى شنو المقدمة الثانية احتياط قاعدة نفي العسر والحرج، هذا لا يقتضي إنتاج ماذا؟ إنتاج العمل بالظن كما رامه المستدل. مثلا لو قلنا بانفتاح باب العلم والعلمي، حينئذ لا بد وأن نقول أن هذا العلم الإجمالي منحل بما بأيدينا من الطرق، فلا يجب الاحتياط حينئذ في جميع المظنونات. لو انفتح باب العلم والعلمي أن نأخذ بجميع الطرق العلمية المجعولة المنصوبة من قبل الشارع وكذلك قيام العلم عندنا، حينئذ ينحل ذلك العلم الإجمالي بوجود تكاليف فعلية في موارد المشتبهات. ولذلك لا بد من فرض انسداد باب العلم والعلمي، وهي المقدمة الثانية في دليل الانسداد. المقدمة الأولى العلم الإجمالي، المقدمة الثانية شنو راح يصير؟ المقدمة الثانية انسداد باب العلم والعلمي. إذن لا بد من فرض هذه المقدمة. مثلا لو قلنا بعدم وجوب الاحتياط وجواز الرجوع إلى الأصول العملية، لقلنا أنه في موارد هذا أنه لا يجب الاحتياط. علم إجمالي موجود بالتكاليف الفعلية ولكن له لا يجب الاحتياط، لا يقتضي الاحتياط لأنه قام الدليل على عدم وجوب الاحتياط. إذن لابد وأن تفرضوا مقدمة أخرى وهو عدم وجود دليل على عدم وجوب الاحتياط. وكذلك لو قلنا بجواز الرجوع إلى الأصول العملية كالبراءة والاستصحاب، كل بحسب حاله، أيضا لقلنا بأنه في موارد هذا مشكوك، وإن كان ماذا؟ وإن كان طرفا للعلم الإجمالي ولكن في حد نفسه مشكوك الوجوب وكذلك مشكوك الحرمة وموردا لجريان الأصل، وهو قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو رفع عن أمة ما لا يعلمون. في الحقيقة هذا الطرف بعينه مما لا أعلم الحرمة فيه، مما لا أعلم أنه واجب، وبالتالي يكون مجرا للأصل. إذن لابد من القول ماذا؟ أنه أن نقول بعدم جريان الأصول العملية، وهي هذه مقدمة من مقدمات دليل الاستدلال. كذلك لو قلنا بجواز الإهمال، أي أهمال الأحكام الشرعية وعدم التعرض لأحكام الله تعالى، خب عندنا علم إجمالي لكنه يجوز لنا إهمال هذا العين وعدم التعرض له، لا ينتج وجوب العمل بالظن بما قام عليه الظن. إذن هذا الدليل لو خلي في حد نفسه من خلال هاتين المقدمتين لا يكون منتجا لوجوب العمل بالظن. نعم، متى يكون منتجا لوجوب العمل بالظن؟ إذا ضممنا إليه بقية ماذا؟ بقية مقدمات دليل الانسداد. ولكن انضمام بقية مقدمات دليل الانسداد يقتضي أن يكون هذا الدليل هو عين دليل ماذا؟ الدليل الرابع الذي هو الدليل الانسداد لا غيره، مع أن صاحب الرياض طرحه في مقابل ماذا؟ يعني طرحه من المصنف وغيره في مقابل دليل الانسداد. أنا لم ما أعرف أنه صاحب الرياض طرحه في مقابل دليل الانسداد ولكن طرحه بهذه الكيفية. هذا يكشف على أنه أكو في أذهانهم مقدمات مطوية. إذا كان مقدمات مطوية ففي الحقيقة هؤلاء كلهم يعتمدون على دليل الانسداد وليس لهم أدلة مستقلة في مقابل دليل الانسداد. واضح إن شاء الله؟ قال قدس سره.
ولا يخفى ما في هذا الدليل من القدح والفساد، فإنه أي فإن هذا الدليل بعض مقدمات دليل الانسداد، ولا يكاد ينتج وجوب العمل بالظن بدون سائر مقدماته الأخرى، أي مقدمات دليل الانسداد، ومع الانضمام يعني ومع انضمام بقية تلك المقدمات لا يكون دليلا آخر في مقابل ماذا؟ في مقابل بل ذاك الدليل عينه لا غيره. واضح؟ إذن تبين أن هذه الأدلة الأربعة، عفوا هذه الأدلة الثالثة، لا تنتج حجية الظن، مطلق حجية الظن، أو عفوا مطلق حجية مطلق الظن، لا تنتج هذه الأدلة الثلاثة. وصل الكلام إلى في الحقيقة ما ذكره بعض الأعلام الذي عليه المدار وإليه المعول، والتزم منه منهم كثير من المتأخر المتأخرين بهذا الدليل، وقالوا بانسداد باب العلم والعلم، وذلك التزموا كالمحقق القمي صاحب القوانين رضوان الله تعالى عليه بحجية مطلق الظن على أساس تمامية مقدمات دليل الانسداد. وياي هذا في الحقيقة هو من أهم المباحث عندهم العلمية لا العملية، فهو فيه شحث للذهن وفيه مطالب علمية رسخت وأصبحت مبادئ تصديقية لمطالب أخرى إتمامها وتماميتها طرح في دليل الانسداد على نحو التفصيل، وإنما إجمال الطرح طرحت في تلك المباحث الأخرى، ولكن أنه دليل الانسداد بمقدماته هذا مبحث علمي دقيق طرحوه الأعلام، ففي الحقيقة فيه لب المطالب أخذت منه وجعلت مقدمات تصديقية لمطالب أخرى أصولية. المصنف نحن نأخذ مقطع من عبارة المصنف لطرح فيها أمران مهمان فيه إشارة إلى المدخل لا غير، ثم ندخل في صلب الموضوع. قال المصنف: دليل الانسداد، وهو أي دليل الانسداد مؤلف من مقدمات يستقل العقل، يعني شنو يحكم العقل مع تحقق تلك المقدمات بكفاية ماذا يحكم العقل؟ بكفاية الإطاعة الظنية، شوفوا بكفاية الإطاعة الظنية. سواحد يقول بكفاية الإطاعة الظنية معناه أنه في مقام العلم بالتكليف يكفي الإطاعة الظنية، لا مو هكذا، وإلا هذا خلاف القاعدة العقلية أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. يعني كفاية الإطاعة الظنية معناه هو العمل بالمظنون دون المشكوك والموهوم، ويجي إن شاء الله تعالى نفسرها، أن العقل من عمل بالمظنونات وترك الموهومات والمشكوكات، العقل ثم تبين مخالفته للواقع العقل لا يحكم باستحقاقه للعقاب. إن شاء الله في باب الحكومة، هاي الحكومة أنه دليل الانسداد ينتج الحكومة، شنو معنى الحكومة؟ هذا معناه أن العقل لا يستقل باستحقاقه للعقاب لو عمل بالمظنون وترك الموهوم والمشكوك ثم تبين مخالفته للواقع، وأن الواقع أي الحكم الواقعي في ضمن الموهوم والمشكوك، والعكس أيضا أي لو ترك المظنون وعمل بالموهوم والمشكوك ثم تبين مما يستحق عليه العقاب. قال إذن مراد من الإطاعة الظنية هو العمل بخصوص المظنون، مو الإطاعة الظنية أنه في مقام العلم الإجمالي أنا عندي علم إجمالي أن أأتي بماذا؟ أأتي في عفوا في مقام العلم التفصيلي أن أأتي بأحد طرفي العلم أحد أنا أأتي به ولكن لا على سبيل القاطع. هذا لا مو هذا المعنى، معناه أنه أكو عندي علم إجمالي أن أكتفي في مقام إطاعة ذلك العلم الإجمالي بالإتيان بالمظنونات وترك الموهومات والمشكوكات. هذا الإتيان بالمظنونات هذا يعبر عنه بالإطاعة الظنية. حكومة أو كشفا، شوية انتبهوا يا حكومة أو كشفا، وهو مؤلف من مقدمات يستقل العاقل بكفاية الإطاعة الظنية وياي. حكومة أو كشفا على ما تعرف، ولا يكاد يستقل بها بدونها، وهي خمسة. ها هنا أمرين. الأمر الأول شوية انتبهوا يا أن الظاهر من عبارة المصنف أن دليل الانسداد دليل عقلي، وإن كانت بعض مقدمات دليل الانسداد كما يأتي إن شاء الله تعالى مقدمات شرعية وياي مقدمات شرعية، لكن الاستلزام بين المقدم وبين التالي استلزاما عقليا، يعني وجود علم إجمالي هذه مقدمة أولى، انسداد باب العلم والعلمي مقدمة ثانية، عدم جواز الإهمال، عدم وجوب الاحتياط وجواز رجوع إلى الأصل، هذه مقدمات أربعة، هذه هو المقدم. هذه المقدمات الأربعة تستلزم عقلا، شنو؟ عدم جواز الأخذ بغير الظن أو وجوب تعين الأخذ والعمل بالظن، هذه المقدمات الأربعة تستلزم عقلا. هذا تالي، ذاك مقدم وياي. هسه شنو هذا التالي إلى مقدمة؟ نعم راح يجينا همات مقدمة خامسة يناقش فيها، وأنه لو لم نعمل بالظن يلزم العمل بالمرجو تقديم المرجوح على الراجح. شوية انتبهوا يا هذا الاستلزام، هذه اللابدية، أنه لو تمت هذه المقدمات لابد وأن نقول بوجوب الأخذ بالظن أو يستلزم وجوب العمل بالظن، هذا الاستلزام استلزام عقلي في مقابل الاستلزام استلزاما شرعيا. فحال هذه المقدمة، حال هذا الدليل، حال المقدمة، حال القول بالوجوب العقلي لمقدمة الواجب، نفس وجوب ذي المقدمة وجوبا شنو؟ وجوبا شرعيا مستند إلى الشارع، لكن وجوب مقدمته الذي لو نقل بالوجوب الشرعي هذا الاستلزام استلزام ماذا؟ عقلي، بمعنى أنه هذا مما يتوقف عليه وجود الواجب بحكم العقل. العقل يحكم، يقول عندما يجب الصعود على السطح ومع عدم إمكان الطفرة لابد أن العقل يحكم بوجوب نصب السلم، فنصب السلم وإن كان شنو؟ نصب السلم مقدمة لوجوب شرعي، ولكن استلزام ذي المقدمة أي الوجوب الشرعي لنصب السلم هذا مما يحكم به ماذا؟ مما يحكم به العقل. ها هنا في المقام كذلك استلزام هذه المقدمات الأربعة لوجوب العمل ولوجوب الأخذ بالظن، هذا الاستلزام مما يحكم به العقل لا مما يحكم به الشرع، وإن كان بعضها مقدمات دليل الانسداد مقدمات شرعية، حاله حال مقدمة الواجب وياي. سواء قلنا بالحكومة أي أن مقدمات دليل الانسداد بعد تماميتها شنو؟ اش تقتضي؟ هذا معنى الحكومة. أنه يحكم العاقل بوجوب العمل ماذا؟ بوجوب العمل بالظن، أو أنه بعد تمامية هذه المقدمات العاقل يكشف، هذه المقدمات تكشف بحكم العاقل أن الشارع قد جعل مطلق الظن حجة. هذا هو العور ما يعبر عنه بماذا؟ بالكشف. الحكومة أي أن العاقل يحكم بوجوب الظن، فحجية الظن من ناشئة حجية من حكم العاقل. على القول بالكشف أن العقل دوره دور ماذا؟ أن يكون كاشفا على أن الشارع المقدس قد نصب ماذا؟ قد نصب الظن المطلق طريقا للحكم الشرعي بعد تمامية هذه المقدمة. يعني بعد انسداد باب العلم والعلمي، ترى الشارع العقل شي يقول؟ ترى يا فلان الشارع قد جعل مطلق الظن حجة. هذا هو الأمر الأول الذي أردنا أن نتعلم. إذن على القول بالحكومة أو على القول بالكشف، هاي الحكومة صحيحة لو صحيحة، تفسير للحكومة صحيحة لو صحيحة، صاحب الكفاية فسر هذا، لكن متأخرين لم يفسروا الحكومة بهذا التفسير، وأشكلوا على صاحب الكفاية بأن العقل ليس دوره الحكومة وإنما دوره الإدراك، ويفسروا بتفسير آخر بغض النظر عن هذا. يأتي إن شاء الله تعالى. أقول أن هذا دليل عقلي في المقام وياي. إذن دليل الانسداد بتمامية مقدماته دليل عقلي وليس دليلا شرعيا. نعم بعض مقدمات دليل الانسداد مقدمات شرعية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قد اختلف في أن مقدمات دليل الانسداد 4 أو 5، خلاف عندهم هل مقدمات دليل الانسداد 4 أو 5. اختار شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه أن مقدمات دليل الانسداد 4 بعد ترك المقدمة الأولى، وهو وجود علم إجمالي بثبوت تكاليف فعلية في ضمن المشتبهات. أما عند المصنف فقد اختار بأن المقدمات 5 بإضافة المقدمة الأولى وهي العلم الإجمالي. لكن الشيخ الأنصاري قد جعل المقدمة الأولى انسداد باب العلم والعلمي، المصنف جعل المقدمة الثانية هو انسداد باب العلم والعلمي، وأسقط الشيخنا الأنصاري وجود علم إجمالي، ولكن لم يذكر الوجه في السقوط. لماذا أسقط هذه المقدمة وجعل المقدمات 4؟ فلذلك الأعلام رضوان الله تعالى عليهم تصدوا وذكروا أنه يحتمل في إسقاط المقدمة الأولى ألا وهي وجود علم إجمالي، هذا العلم الإجمالي أسقطوه من مقدمات دليل الانسداد، يحتمل فيه أحد وجهين أو أحد أمران. الوجه الأول وضوح ذلك، أي أنه وجود علم إجمالي معتبر في ماذا؟ في إثبات حجية مطلق الظن، واضح. ولوضوحه أسقطت هذه المقدمة عن مقدمات دليل الانسداد، واضح. لكن هذا الوجه لا يتم. لماذا؟ لأنه لو كان الوجه في السقوط هو الوضوح لكان يقتضي سقوط كل مقدمة تكون بهذه الدرجة من الوضوح، كما في عدم جواز الإهمال. لا ريب ولا إشكال أن عدم جواز الإهمال، عدم جواز الإهمال الأحكام الشرعية وعدم التعرض لها من الوضوح بمكان، لابد وأن نقول ماذا؟ لابد وأن نقول ماذا بسقوطها أيضا. كذلك قاعدة ترجيح المرجوح على الراجح وهي المقدمة الخامسة، عند الشيخ عند صاحب الكفاية لابد من سقوطها أيضا، لابد أن تسقط عن الاعتبار. لماذا؟ لأنها واضحة جلية. وهذا هو عين، طبعا هذا قريب، شوفوا شوفوا الأعلام من يستفيدون، يعني يستفيدون بعض النكات العلمية يطرحونها في مبان أخرى. هناك السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في المسألة الأصولية هو أنه لابد أنه المسألة الأصولية هي المسألة التي يحتاج في إقامة ماذا؟ إقامة الدليل وأشبه ذلك. فذكر فرد شيء بأنه لازم أشكل عليه بأنه لازم هذا الكلام بأنه خروج يعني بعض المسائل الأصولية عن علم الأصول. زين، فذكر بأنه هذه نعم تخرج لأنها بديهية الاعتبار وأشبه ذلك. هذه النكات تصير نكات سيالة، زين، تؤخذ من مكان وتطرح ماذا في مكان آخر ويستفاد منها بخصوصياتها المعينة. واضح؟ ها هنا مقتضى أنه لو كان الوجه في سقوط هذه المقدمة الأولى هي الوضوح للزم منه القول بسقوط بعض المقدمات الأخرى كقاعدة ترجيح المرجوح على الراجح لأنها أيضا واضحة، وكذلك سقوط عدم جواز الإهمال والتعرض لأحكامه تعالى، هذا أيضا لابد أن تسقط عن الاعتبار. إذن الوجه الأول لا يتم. الوجه الثاني أن إسقاط المقدمة الأولى زين لعدم الحاجة إليها. ماذا؟ لعدم الحاجة للمقدمة الأولى. وفي الحقيقة احتمل في هذا المقطع أي أنه من يقول أن سقوط العلم الإجمالي عن مقدمات دليل الانسداد لعدم الحاجة للعلم الإجمالي، فلذلك أسقطها الشيخ الأنصاري، أسقط هذه المقدمة. زين، خلينا نشوف شنو معنى عدم الحاجة إليه. هذا ذكر له أمران، الأول أنه لا ربط له واقعا، لا ربط له واقعا فيما هو المفروض في المقام، فيما هو المفروض في المقام أي إثبات حجية الظن، لا ربط له واقعا بوجود علم إجمالي بثبوت تكاليف فعلية. أي إحنا نقدر نثبت وجوب الظن، هو هذه اللي حصر في مثله هذه زين. عدم الحاجة شنو؟ أنه لا ربط لها في المقام، يعني يمكن لنا أن نثبت حجية مطلق الظن من دون الحاجة إلى ذكر هذه المقدمة، خلي نستغني عنها. مع ذلك المقدمات الأخرى، هذه المقدمات الأخرى تثبت حجية مطلق الظن. نقول هذا المعنى لا يتم. لماذا؟ لأنه لو ألغينا وجود علم إجمالي لزم أن يكون إثبات بقية المقدمات من باب السالبة بانتفاء الموضوع لا من باب السالبة بانتفاء المحمول. شلون؟ مثلا مقدمة الثانية شنو؟ انسداد باب العلم والعلمي، وياي انسداد باب العلم والعلمي إذا لم نقل بوجود علم إجمالي بثبوت تكاليف فعلية هب انسداد باب العلم والعلمي، لأنه منساد، لأنه لم يكن لدينا علم وليس لدينا طريق منصوب لعدم وجود تكاليف فعلية. فالشارع لم ينصب تكليف، لم ينصب ماذا؟ لم ينصب طريقا على تلك التكاليف. إذا هو ما جاء التكاليف فلماذا ينصب ماذا؟ لماذا ينصب طرق؟ إذن يكون انسداد باب العلم والعلمي اعتباره يكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع. كذلك مقدمة الثالثة أو الرابعة عدم وجوب الاحتياط، عدم وجوب الاحتياط إنما عدم وجوب الاحتياط لا من جهة لزوم العسر والحرج كما يدعون، بل عدم وجوب الاحتياط لعدم وجود العلم الإجمالي. فيكون ليش بتحتاط انت؟ يقول لي انه ما ادري اكو تكاليف فعليه، ما عندي علم اجمالي، بعد الغيناه وشي. فبعد الغاء العلم الاجمالي وجوب عدم وجوب الاحتياط يكون من باب السالبه بانتفاء الموضوع، لان ليش احتاط؟ غير احتاط لوجود ماذا؟ لوجود لوجود حكم تكليفي. اذا ما عندي علم بوجود حكم تكليفي لماذا يجب الاحتياط؟ إذن هذه المقدمات لو قلنا بأنه لا ربط لها في المقام فيما هو المفروض في المقام، لاقتضى أيضا ماذا؟ لاقتضى أن تكون بعض المقدمات من باب السالب بانتفاء الموضوع، لا من باب أنه شنو؟ لا من باب أن الحكم موجود ولكن لم نصل إليه لانسداد باب العلم والعلمي. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن عدم ذكره في المقام لإغناء المقدمة الثالثة عنه. مقدمة الثالثة شنو؟ هو عدم جواز الإهمال ووجوب التعرض لأحكامه تعالى حتى لو كانت موهومة، حتى لو كانت مشكوكة. فكل حكمين ما يحتمل أنه حكم يجب التعرض له، فحينئذ ثبت العلم الإجمالي أو لم يثبت لا قيمة له. ليش؟ لأن المقدمة الثالثة ألا وهي عدم جواز الإهمال ووجوب التعرض لكل ما يحتمل أنه حكم لله تعالى كاف في العمل بالظن، هيك يريد يصير وياي. إذن عدم جواز الإهمال ووجوب ماذا؟ وجوب التعرض. وهذا المقدمة وهي عدم جواز الإهمال ووجوب التعرض قد قام الإجماع والضرورة على اعتبارها، فحينئذ نستغني عن المقدمة الأولى بالمقدمة ماذا؟ بالمقدمة الثالثة. عندي علم إجمالي، ما عندي علم إجمالي يجب التعرض لما هو محتمل لحكم الله تعالى، مظنونا موهوما مشكوكا. واضح إن شاء الله؟ لكن هذا الكلام أيضا ليس بصحيح. لا يمكن لنا أن نستغني عن المقدمة ماذا؟ عن المقدمة الأولى بالمقدمة الثالثة. ليش؟ لأن المقدمة الثالثة قاصرة في حد نفسها. شنو يعني قاصرة في حد نفسها؟ نقول أن عدم جواز الإهمال ووجوب التعرض لأحكامه تعالى الدليل القائم عليه هو الإجماع والضرورة، والإجماع والضرورة دليلان لبيان لا بد فيهما من الاقتصار على القدر المتيقن، والقدر المتيقن منهما هو وجود العلم الإجمالي. يعني متى لا يجوز الإهمال ووجوب التعرض؟ إذا كان العلم الإجمالي هذا قدر متيقن. أما في غيره، في غير وجود العلم الإجمالي، إذا لم يوجد العلم الإجمالي قد شنو؟ أنه قد لا يكون هنالك إجماع على عدم جواز الإهمال. فلا يمكن استغناء عن المقدمة الأولى بالمقدمة الثالثة. وطبعا بعضهم أرجع كالسيد الخوئي أن الشيخ الأنصاري لم يتعرض للمقدمة الثالثة وهو عدم جواز الإهمال، وذكر المقدمة الأولى بإغناء العلم الإجمالي عن المقدمة الثالثة. هذا إذن تبين لدينا أن المقدمات خمسة وليست بأربعة. فما هي هذه المقدمات؟ يأتي إن شاء الله تعالى التعرض لها واحد، وإن كنا نحن وضحناها في الأدلة الأخرى بشكل إجمالي.